ستدرس هذه المقالة خلال الأسبوع الممتد من 28 من كانون الثاني يناير إلى 3 من شباط فبراير. مفتاح النجاح الحقيقي في الحياة. الآية الرئيسية: حينئذ تنجح طريقك وتعمل بحكمة. يشوع 1:8. فيما تستمعون إلى هذه المقالة، فكروا كيف تجيبون. ما مدى النجاح الذي أحرزه سليمان؟ لماذا يمكننا القول إن بولس لاقى نجاحاً حقيقياً؟ كيف تحرزون نجاحاً دائماً؟ الفقرة الأولى والثانية، السؤال ألف: كيف ينظر كثيرون من الناس إلى النجاح؟ السؤال باء: كيف يمكنكم أن تحددوا ما هي نظرتكم إلى النجاح؟ ماذا يعني أن يكون المرء ناجحاً في الحياة؟ إذا طرحت على الناس هذا السؤال، ترى في أجوبتهم تبايناً كبيراً في الآراء. فكثيرون مثلاً يظنون أن النجاح يكمن في تحقيق إنجازات رائعة على الصعيد المالي، المهني أو الأكاديمي، ويعتبر آخرون أن أحد العوامل الرئيسية هو امتلاك علاقات جيدة بالعائلة، الأصدقاء أو زملاء العمل. والشخص الذي يخدم الله قد يقرن أيضاً النجاح بالمسؤوليات التي ينالها في الجماعة أو بإنجازاته في الخدمة. فما رأيك أنت؟ كي تحدد ما هي نظرتك إلى النجاح، دون أسماء بعض الذين تعتقد أنهم ناجحون وتكن لهم الإعجاب والاحترام. ما هو الأمر المشترك الذي يميزهم؟ هل هو غناهم، شهرتهم، أم مركزهم؟ إن جوابك يكشف الكثير عن خفايا قلبك، وما في قلبك له أبلغ الأثر في الخيارات التي تقوم بها والأهداف التي تسعى وراءها. الفقرة الثالثة، السؤال ألف: ماذا كان على يشوع أن يفعل لينجح طريقه؟ السؤال باء: ما الذي سنتأمل فيه الآن؟ إن أكثر ما يهمنا هو أن يعتبرنا يهوى أشخاصاً ناجحين، لأن حياتنا تعتمد على رضاه. فحين فوض إلى يشوع مسؤولية ثقيلة أن يقود الإسرائيليين إلى أرض الموعد، أوصاه أن يقرأ الشريعة الموسوية نهاراً وليلاً ويحرص على إطاعة ما هو مكتوب فيها، ثم أكد له: حينئذ تنجح طريقك وحينئذ تعمل بحكمة. يشوع 1:8. ويظهر السجل أن يشوع أنجح طريقه فعلاً. فماذا عنا؟ كيف نعرف أن نظرتنا إلى النجاح تنسجم مع نظرة الله؟ لنتأمل في حياة رجلين يخبرنا عنهما الكتاب المقدس. هل كان سليمان ناجحاً في حياته؟ الفقرة الرابعة، السؤال: لماذا يمكن القول إن سليمان كان ناجحاً؟ لاقى سليمان نجاحاً باهراً في حياته على عدة أصعدة. وإلى ما يعود نجاحه هذا؟ لقد أغدق يهوى عليه البركات لأنه بقي طوال سنين يخافه ويطيعه. فحين قال له أن يطلب ما يشاء، سأله سليمان الحكمة ليقود الشعب. عندئذ باركه الله بالحكمة والغنى على السواء. ملوك الأول 3:10-14 تقول: حسن الأمر في عيني يهوى، لأن سليمان طلب هذا الأمر. فقال له الله: من أجل أنك قد طلبت هذا الأمر، ولم تطلب لك أياما كثيرة، ولا طلبت لك غنى، ولا طلبت نفس أعدائك، بل طلبت لك الفهم لتسمع قضايا القضاء، فها أنا أفعل حسب كلامك. ها إني أعطيك قلبا حكيما وفهيما، حتى إنه لم يكن قبلك مثلك ولن يقوم بعدك مثلك. وأيضا أعطيك ما لم تطلبه، الغنى والمجد كليهما، حتى إنه لن يكون أحد مثلك بين الملوك كل أيامك. وإن سرت في طرقي حافظا فرائدي ووصاياي كما سار داود أبوك فإني أطيل أيامك. فقد فاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر، وذاع صيته في جميع الأمم حواليه. ملوك الأول 4:31. وفيما يتعلق بثروته، فقد جاءه في سنة واحدة أكثر من 22 طنا من الذهب. هذا وقد نفذ الكثير من مشاريع البناء، فضلا عن كونه بارعا في التجارة ودبلوماسيا متمرسا. نعم، لقد أحرز سليمان النجاح في حياته، وحافظ في الوقت عينه على موقف بار أمام الله. الفقرة 5، السؤال: ماذا استنتج سليمان بشأن الذين هم ناجحون في نظر الله؟ يتبين من سفر الجامعة أن سليمان لم يظن مطلقا أن الإنجازات والأفراح هي حكر على ذوي الثروات والمناصب، فقد كتب: عرفت أنه ليس لهم، أي للبشر، أفضل من أن يفرحوا ويفعلوا الصالح في حياتهم، وأيضا أن كل إنسان ينبغي أن يأكل ويشرب ويرى الخير من كل كده، إنها عطية الله. جامعة 3:12. وأدرك أن هذه الملذات لا تمنح اكتفاء حقيقيا إلا لمن يحظى برضا الله ويتمتع بعلاقة وثيقة به، فقد ذكر بحق: أما وقد سمعنا كل شيء، فختام الأمر خف الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو واجب الإنسان. جامعة 12:13. الفقرة 6، السؤال: كيف نعرف ماهية النجاح الحقيقي من مثال سليمان؟ سار سليمان في خوف الله طوال سنوات. يقول الكتاب المقدس: أحب سليمان يهوى سائرا في سنن داود أبيه. ملوك الأول 3:3. أولا ترى في مسلكه هذا نجاحا حقيقيا؟ فبتوجيه من الله شيد هيكلا رائعا للعبادة الحقة، وكتب 3 من أسفار الكتاب المقدس. صحيح أننا لن ننجز ما أنجزه، إلا أن مثاله حين كان أمينا لله يجب أن يعلمنا ماهية النجاح الحقيقي ويساعدنا على بلوغه. وفي هذا الخصوص لا يغب عن بالنا أنه كتب بالوحي الإلهي أن الغنى والحكمة والشهرة والنفوذ هي أمور باطلة، في حين يعتبرها معظم الناس من مقومات النجاح، فهي سعي وراء الريح، أي لا جدوى منها. أفلا تلاحظ أن كثيرين من المتعطشين إلى الغنى لا يشبعون من جني الثروات، وأنهم غالبا ما يقلقون على ممتلكاتهم؟ لكنهم يتجاهلون أمرا مهما جدا، وهو أن ما يملكونه سيؤول ذات يوم إلى غيرهم. جامعة 2:8-11 تقول: جمعت لي أيضا فضة وذهبا ومقتنيات هي من خصوصيات الملوك والأقاليم، اتخذت لي مغنين ومغنيات ولذات بني البشر سيدة وسيدات، فعظمت وازددت أكثر من كل من كان قبلي في أورشليم، وبقيت أيضا حكمتي لي، ومهما طلبت عيناي لم أمسكه عنهما، لم أمنع قلبي من أي فرح، لأن قلبي فرح بكل كدي، وكان هذا نصيبي من كل كدي. والتفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي، وإلى الكد الذي كددت لإتمامه، فإذا كل شيء باطل وسعي وراء الريح، ولا منفعة في شيء تحت الشمس. فكرهت الحياة، لأن العمل الذي عمل تحت الشمس مضن في نظري، إذ كل شيء باطل وسعي وراء الريح. وتقول جامعة 5:10-12: من يحب الفضة لا يشبع من الفضة، ومن يحب الثروة لا يشبع من دخل، هذا أيضا باطل. إذا كثرت الخيرات كثر آكلوها، وأي منفعة لصاحبها إلا أن ينظر إليها بعينيه. نوم العامل حلو سواء أكل قليلا أم كثيرا، ووفر الغني لا يدعه ينام. الفقرة 87، السؤال: كيف أعرب سليمان عن عدم الأمانة وبأية نتيجة؟ في النهاية حاد سليمان عن مسلك الطاعة وتخلى عن أمانته لله. تذكر كلمة الله: كان في زمن شيخوخة سليمان أن زوجاته أملن قلبه إلى اتباع آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا مع يهوى إلهه كقلب داود أبيه، فعل سليمان الشر في عيني يهوى. ملوك الأول 11:4-6. ونتيجة لعصيانه غضب منه يهوى وقال له: من أجل أن هذا قد حدث معك ولم تحفظ عهدي وسنني التي أوصيتك بها، فإني سأنتزع المملكة منك وأعطيها لخادمك. ملوك الأول 11:11. فيا له من أمر محزن. صحيح أن سليمان نجح على عدة أصعدة، لكنه فشل في المجال الأهم، فقد خسر مع مرور الوقت أمانته لله وخيب أمله. لذلك يحسن بكل منا أن يسأل نفسه: هل أنا مصمم أن أتعلم من مثال سليمان كيف أحرز النجاح الحقيقي؟ شخص يحرز النجاح الحقيقي. الفقرة 9، السؤال: هل كان بولس شخصا ناجحا في نظر المجتمع؟ أوضح. عاش بولس حياة مختلفة تماما عن حياة الملك سليمان، فهو لم يرتقي عرش الملك ولا جلس إلى موائد الملوك، بل عانى الجوع والعطش والبرد والعري. فبعدما قبل يسوع كمسيا خسر مكانته في الديانة اليهودية وبات مبغضا من القادة الدينيين، فقد سجن، جلد، ضرب بالعصي ورجم، كما أنه تعرض هو ورفقاؤه للشتم والاضطهاد وتشويه السمعة. قال: صرنا كنفاية العالم، رذالة كل شيء. كورنثوس الأولى 4:13. الفقرة 10، السؤال: لماذا بدا للناس أن مسلك بولس هو حماقة كبيرة؟ عندما كان الرسول بولس أي شاول شابا، بدا أنه يمتلك مقومات عديدة تجعله ناجحا، فإذ ولد على ما يبدو في عائلة مرموقة، تثقف على يد المعلم المشهور غمالائيل، وراح يتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من الذين في سنه. غلاطية 1:14. وكان يتقن اللغتين العبرانية واليونانية. أيضا أتاحت له جنسيته الرومانية أن يحظى بامتيازات وحقوق يتمنى كثيرون الحصول عليها. ولو أنه اختار الاستمرار في السعي وراء هذا النجاح العالمي لكان في أغلب الظن حصد الجاه والغنى، لكنه عوض ذلك اختار مسلكا بدا في أعين الناس، بمن فيهم ربما بعض أقربائه، حماقة كبيرة. ولماذا؟ الفقرة 11، السؤال: أية أمور قدرها بولس؟ على ما كان عازما ولماذا؟ أحب بولس يهوى وفضل كسب رضاه على تحصيل الثروة والشهرة، فحين نال معرفة دقيقة عن الحق بات يقدر قيمة الفدية، الخدمة المسيحية، ورجاء الحياة السماوية، أمور لم يكن العالم يهتم بها أو يملك أدنى فكرة عنها، كما أدرك أن هنالك قضية ينبغي بتها. فكان الشيطان قد ادعى أنه يستطيع أن يحول البشر عن خدمة الله، لذلك كان بولس عازما أن يحافظ على أمانته لله مهما اشتدت عليه المحن، وهذا هدف لا يدرجه المجتمع ضمن شروط النجاح. الفقرة 12، السؤال: لما اخترتم أن تلقوا رجاءكم على الله؟ هل لديك التصميم نفسه الذي كان لدى بولس؟ صحيح أن اتباع مسلك الأمانة ليس دائماً بالأمر السهل، لكننا على يقين أنه يكسبنا بركة يهوى ورضاه، وهذا هو مفتاح النجاح الحقيقي. فنحن ننال الفوائد الآن وننتظر بركات جزيلة في المستقبل. تقول مرقس 10:29-30، قال يسوع: الحق أقول لكم، ما من أحد ترك بيتاً أو إخوة أو أخوات أو أماً أو أباً أو أولاداً أو حقولاً لأجلي ولأجل البشارة إلا وينال 100 ضعف الآن في هذا الزمان، بيوتاً وإخوة وأخوات وأمهات وأولاداً وحقولاً مع اضطهادات وفي نظام الأشياء الآتي حياة أبدية. لذلك لدينا أسباب وجيهة كي لا نلقي رجاءنا على الغنى غير الثابت، بل على الله الذي يزودنا كل شيء بغنى لمتعتنا، وبذلك نكنز لأنفسنا أساساً حسناً للمستقبل لكي نتمسك بالحياة الحقيقية. تيموثاوس الأولى 6:17-19. نعم، يمكننا أن نثق ثقة تامة أنه بعد 100 سنة، حتى بعد 1000 سنة أو أكثر، سننظر إلى الوراء ونقول: حقا لقد اتبعت مسلك النجاح الحقيقي. أين هو كنزك؟ الفقرة 13. السؤال: أية مشورة أعطاها يسوع بشأن ادخار الكنوز؟ قال يسوع بشأن ادخار الكنوز: لا تدخروا بعد لأنفسكم كنوزا على الأرض، حيث يفسد عث وصدأ، وحيث يقتحم سارقون ويسرقون، بل ادخروا لأنفسكم كنوزا في السماء، حيث لا يفسد عث ولا صدأ، وحيث لا يقتحم سارقون ويسرقون، فحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. متى 6:19-21. الفقرة 14. السؤال: لماذا ليس من الحكمة السعي وراء الكنوز الحرفية؟ قد لا تتضمن الكنوز الحرفية المال فحسب، بل أيا من الأشياء التي كتب عنها سليمان والتي تجعلنا ناجحين في نظر الناس، كالمقام والشهرة والنفوذ. وقد ذكر يسوع فكرة مشابهة لتلك التي أوردها سليمان في سفر الجامعة، وهي أن الكنوز والثروات فانية، والواقع يشهد على صحة هذا الأمر. فعن هذه الكنوز كتب البروفيسور ف. ديل برونر: نعرف يقينا أن الشهرة لا تدوم، فنجم الأمس بات اليوم في خبر كان، وأرباح هذه السنة قد تحل محلها الخسائر في السنة المقبلة. يسوع يحب البشر، لذلك يحذرهم من الوقوع فريسة اليأس المحتوم الذي يرافق المجد الزائل، وهو لا يريد أن يصاب تلاميذه بخيبة أمل. كل يوم نرى العالم يطيح بأحد عظمائه الذين يتبوؤون المراكز الأعلى. ورغم أن غالبية الناس يؤيدون هذا الرأي، فكم منهم يستقون عبراً من الماضي كي يغيروا موقفهم في الحياة؟ هل أنت من الذين يتعلمون دروساً مما حدث سابقاً؟ الفقرة 15. السؤال: أي نوع من النجاح ينبغي أن نسعى وراءه؟ يعلم بعض القادة الدينيين أنه من الخطأ السعي وراء النجاح، لكن لم يكن هذا ما قصده يسوع بكلماته في إنجيل متى. بالأحرى كان يحث تلاميذه أن يبذلوا الجهد لإحراز النجاح الحقيقي، وذلك من خلال صب جهودهم على ادخار كنوز في السماء. فينبغي أن نركز اهتمامنا على أن نكون ناجحين في عيني يهوى. حقاً تذكرنا كلمات يسوع أن في يدنا اختيار المسعى الذي نريد، لكن لا ننسى أن المسعى الذي نختاره يعكس ما في قلبنا، أي ما هو قيم في نظرنا. الفقرة السادسة عشرة. السؤال: إلى أي مشورة يجب أن نصغي؟ قد يسمح يهوى بأن نقاسي مؤقتاً الجوع أو العطش، كما حدث مع الرسول بولس، لكن يمكننا أن نثق كل الثقة أنه سيعمل على سد حاجاتنا إذا كانت رغبتنا القلبية إرضاءه. فيجب أن نصغي إلى مشورة يسوع الحكيمة: لا تحمل همّا وتقول: ماذا نأكل؟ أو ماذا نشرب؟ أو ماذا نلبس؟ فهذه كلها تسعى الأمم إليها، فإن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. فداوموا أولاً على طلب ملكوته وبره، وهذه كلها تزاد لكم. متى 6 31 إلى 33. كن ناجحاً في عيني يهوى. الفقرة السابعة عشرة والثامنة عشرة. السؤال ألف: على ما يعتمد النجاح الحقيقي؟ السؤال باء: على ما لا يعتمد النجاح؟ مما لا شك فيه أن النجاح الحقيقي لا يعتمد على إنجازاتنا أو مركزنا في العالم، كما أنه لا يقاس بالمسؤوليات التي قد نحظى بها في الجماعة المسيحية، فهو في الواقع بركة ناجمة عن طاعتنا وأمانتنا لله. فيهوى يؤكد لنا إن المطلوب في الوكلاء هو أن يوجد المرء أميناً، كورنثوس الأولى 4:2، وعلينا أن نحافظ على أمانتنا ونحتمل حتى النهاية، فقد قال يسوع: الذي يحتمل إلى النهاية هو يخلص. متى 10:22. أولا توافق أن خلاصك سيكون برهاناً دامغاً على نجاحك؟ بناءً على النقاط التي وردت آنفاً، يمكنك أن ترى أن الأمانة لله ليست منوطة بالشهرة، العلم، الوضع المادي، أو المكانة الاجتماعية، ولا هي منوطة بالذكاء أو المواهب أو القدرات. ففي وسعنا الإعراب عن الأمانة لله بغض النظر عن ظروفنا. مثلاً وجد بين شعب الله في القرن الأول الأغنياء والفقراء على السواء، وقد نصح بولس الأغنياء أن يسعوا لعمل الصلاح ويكونوا أغنياء بالأعمال الحسنة، أسخياء، مستعدين للمشاركة. فكان بإمكان الأغنياء والفقراء على السواء أن يتمسكوا بالحياة الحقيقية. تيموثاوس الأولى 6:18-19. ويصح هذا الأمر اليوم أيضاً. فلدينا جميعاً الفرصة عينها والمسؤولية نفسها أن نبقى أمناء ونكون أغنياء بالأعمال الحسنة. عندئذ نكون ناجحين في عيني خالقنا ونفرح بأننا نرضيه. الفقرة التاسعة عشرة. السؤال: على ما أنتم مصممون؟ حتى لو لم تكن قادرا على التحكم في ظروفك كاملا، فبإمكانك أن تتحكم في طريقة تعاطيك معها. فابذل قصارى جهدك كي تبقى أمينا في كل المناسبات، فهذا أمر يستحق العناء. وكن على ثقة أن يهوى سيغدق عليك البركات الآن وإلى الأبد. ولا تنس أبداً كلمات يسوع للممسوحين: كن أميناً حتى الموت فأعطيك تاج الحياة، رؤيا 2:10. فهذا هو مفتاح النجاح الحقيقي. بعدما استمعتم إلى هذه المقالة، كيف تجيبون؟ ما مدى النجاح الذي أحرزه سليمان؟ لماذا يمكننا القول إن بولس لاقى نجاحاً حقيقياً؟ كيف تحرزون نجاحاً دائماً؟ انتهت المقالة.